شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، والذي يأتيكم ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياك دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور. طبعا ما زلنا نواصل عرضنا للشمائل المحمدية والصفات النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم. المعجزات قد تكون جزء مما حدث لنبي الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم. دعنا في البداية نعرف كلمة المعجزة ماذا تعني، ثم ندلج إلى ما هي المعجزات المتعددة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعرف المعجزة بأن أمر خارق للعادة، معنى ذلك أنها تجري على غير السنن التي تجري عليها أمور الحياة. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لكل نبي معجزة، لتكون هذه المعجزة دليلاً وبرهانا صادقا على نبوة هذا النبي وعلى أن كونه رسول من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من سنته سبحانه وتعالى أن جعل لكل نبي معجزة، كما نعلم عن قضية موسى عليه الصلاة والسلام كان معه معجزات، منها معجزة العصا التي انقلبت إلى حية، في عيسى يبرئ الأكمى والأبرص صلى الله عليه وسلم، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. المعجزة في الغالب تكون مع كل نبي بما يناسب قومه في الغالب. لذلك نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام معجزاته كانت العصا انقلبت إلى حية، هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن المجتمع في ذلك الوقت مجتمع انتشر فيه السحرة وكانوا يسودون المجتمع، وكان فرعون يستخدمهم، فجاءت المعجزة مما يعرفونه، فعرفوا أن هذه القضية، قضية قلب العصا إلى حية، ليست سحر وليست كهانة، لأنهم أهل سحر وكهانة، وبالتالي آمن السحرة بموسى وكفروا بفرعون بعد أن رأوا يعني انقلاب العصا إلى حية. كذلك مجتمع عيسى عليه الصلاة والسلام كان مجتمع يعتني بالناحية الطبية، فلذلك جاءت معجزته أن يبرئ الأكمى والأمرص عليه الصلاة والسلام، فكانت معجزته من جنس يعني ما يدور في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات كثيرة جدا، ومن أعظمها وأجلها وأكبرها ما كان يسود في مجتمع قريش، وهي قضية اللغة العربية وقوتها وجزالتها وفصاحتها. كان الشعر بقوته، ولذلك إلى اليوم يتباهى بقضية الشعر الجاهلي في ذلك الوقت وفي صدر الإسلام لقوة هذا الشعر بما يستخدم فيه من ألفاظ وأوزان إلى آخره. جاءت المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس، فنزل عليه القرآن، فكانت معجزته القرآن من جميع الوجوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن وصار يقرأ على الناس، تارة يقولون ساحر، تارة يقولون كاهن، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون يعلمه بشر، وصل درجة يعلمونه اليهود إلى آخر ذلك.
مقصود بيعلمه بشر ماذا تعني دكتور؟
يعني أنه ليس من عنده، هذا نعرفه، فنعرفه فلان راح وجاء وكذا، فليس من عنده، فيعلم آخرون أهل فصاحة وبلاغة، فمعناه ليس من عنده هو. فأعظم معجزة القرآن الكريم، لكن ما المعجز في القرآن الكريم؟ هذا محل بحث طويل لأهل العلم. منهم من قال أن المعجزة فيما يحتوي من المعاني، قال بعضهم قال المعجزة فيما يحتويه من الأفكار الجديدة التي كانت يعني غير موجودة في ذلك الوقت، بعضهم قال في الغيبيات التي أتى بها القرآن، بعضهم قال في بلاغته وفصاحته، كل هذه نعم قد تكون كلها
نعم،
لكن الأعظم منها أنه كتاب هداية.
سبحان الله.
أنه كتاب هداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس. فأنه كتاب هداية، فيسمعه السامع فيهتدي بمجرد سماعه. وفي الوقت الحاضر أسلم أناس لهذه الآية لا ريب فيه. ما هو الكتاب الذي لا ريب فيه؟ كل كتاب محل نقد على وجه البسيطة، كل كتاب فيه نقد إلا هذا الكتاب لا يمكن أن يوجه له نقد، وإن وجه يذوب هذا النقد. فأعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. نترك الكلام عن القرآن لما بعد ذكر بعض المعجزات.
جميل.
وردت معجزات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها انشقاق القمر.
ماذا حدث؟
اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق رأوه الناس فلقتين، وهي علامة من علامات قرب الساعة. وأننا في يعني نهاية الزمن. لكن نهاية الزمن 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كون انشق القمر فانشق ورأوه فلقتين، كذلك الإسراء والمعراج.
لكن انشقاق القمر كان له حدث معين؟
هل طبعا
اللي هو كيف كانت القصة؟
القصة أنهم يعني تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم في طلب انشقاق القمر أو شيء من الكون. فشق الله سبحانه وتعالى القمر وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر. عندك مثلا يعني حنين الجذع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فجاء أحد الصحابة واقترح أن يبنى منبر من زلفتين ثلاث، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الجذع وحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه الناس، حن أصدر صوت حنين، حتى وضع يده عليه وسكت الجذع. فأيضا شكاية الناقة له، يعني جاءت تشتكي قال من ضرب هذا، يعني لأنها ضربت الناقة ضرب شديد من صاحبها، فحنت الناقة أصدرت صوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج يعني لو قيل اليوم صعد الناس إلى القمر بطريقة أو بأخرى، ذهبوا إلى النجم الفلاني والمكان الفلاني، يعني قد يتقرب عند الناس. لكن في ذلك الوقت أن يأتي الصباح ويحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به على البراق مع جبريل إلى السماء، وجد في السماء الأولى كذا، ثم السماء الثانية، ثم حدثت إلى السماء السادسة، ثم حدث فرضية الصلاة، وثم مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى عليه الصلاة والسلام قال إن أمك لا تطيق ذلك، ثم رجع إلى ربه حتى نزلت إلى 5 صلوات ويحدث بهذا. هذا أحدث ضجة في المجتمع، حتى قيل لأبي بكر أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال إن كان قاله فقد صدق، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا من المعجزات. من المعجزات أيضا تكثير الطعام والشراب. يؤتى بالطعام والشراب وهو قليل. ومن مرة حدث لما خرج وجد أبو هريرة خرج من الجوع، دعا بشيء من الطعام ووضع يده فيه وقال ادعوا أصحاب الصفة، فجاء أصحاب الصفة ووضع يده عليه الصلاة والسلام، قيل كانوا 40 قيل كانوا 60، وكلهم أكل وشبع من هذا الطعام. وهذا حدث أكثر من مرة، كما لما رجع الناس من غزوة تبوك وقلت المؤونة، واقترح النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر بعض النواضح بعض الإبل، فجاء عمر وأعطى رأيا آخر وهو أنه يدعى بما لديهم من الطعام ويدعو بالبركة بدل أن تذبح الركائب. ففعل عليه الصلاة والسلام بهذا الرأي، ثم أكل الناس وشبع الناس. كذلك مرة من المرات في نضب الماء فوضع يده على مكان من الأمكنة فنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. من المعجزات التأييد والنصرة، نصرت بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. وحتى أن يعني ذكر بعض أهل العلم أن هذا النصر للأمة كلها ما دامت على منهاجه عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن يوري بغزوة إلا وأعداؤه قبلها بشهر إذا علموا أصيبوا بالرعب. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. والمعجزات كثيرة، لكن من أعظمها بل هو أعظمها القرآن الكريم كما أشرت. وأعظم مجالات الإعجاز في القرآن الكريم أنه كتاب هداية، بل إنه لو قرئ على حيوانات لهدأت وسكنت، فضلا أن يقرأ عن بشر. ونحن اليوم لما جاء اليوتيوب وغيره رأينا صور لأناس لا ينطقون العربية ويقرؤون القرآن، وهذا من المعجزات.
صحيح.
رأينا أناس قد يكونوا مختلين عقليا ويحفظون القرآن.
صحيح.
رأينا أناس كبار السن يتجاوزون سن 70 و80 وبدأوا بحفظ القرآن وحفظوا القرآن.
صحيح.
رأينا أناس أو سمعنا عن أناس اهتدوا بمجرد تلاوة آية. يعني بعضهم لما سمع بعض الآيات اهتدى لهذا الدين. يعني مثلا الآية التي فيها بيان أن الإنسان يعني من ضيق النفس كأنما يصعد في السماء، قال القائل: من أخبر محمد بهذه النظرية؟ أنه كلما ارتقى كلما خف الأكسجين، فعبر بالضيق عن أنك الشخص الذي يصعد في السماء، فكان كتاب هداية. فالقرآن أعظم معجزة فيه أنه كتاب هداية. ولذا نرسل رسالة للإخوة الذين يهتمون بالإعجاز لا يبالغوا فيما يسمى بالإعجاز العلمي. نعم، في معجزات علمية لا شك، سواء كانت طبية أو غير طبية أو في الفلك أو غيرها، لكن لا نبالغ. لأن المبالغة هنا تخرج القرآن عن الإطار الأصلي
في الهداية،
في أنه كتاب هداية، كتاب منهاج حياة. جميل. كتاب دليل لرب العالمين، كتاب دستور أمة، كتاب دستور فرد، كتاب يعطي المعالم الأساسية لهذه الحياة للوصول للدار الآخرة بسلام.
طيب دكتور فهد، طبعا عندما إذن آمنا بأن هذه المعجزات وأعظمها اللي هو معجزة القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي الآثار التي يعني تنطبع على ذواتنا عندما نتقنها ونقرأ فيها ونتعلمها ونعرفها بالضبط؟
من أهمها بل هو أهمها قوة الإيمان بالمولى جل وعلا، ثم قوة الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسالته أفضل الرسالات، وهي المنهاج الصحيح والتي فيها السعادة للبشرية جمعا على مستوى الفرد ومستوى الأمة. قوة الإيمان هذه ستنقل الفرد وتنقل المجتمع، تنقل الأمة من عالم إلى عالم، كما نقلت قريش من عالم النزاع وعالم الشقاق وعالم التأخر وعدم عالم العالة على الأمم، إلى عالم أن تكون في مصاف في متقدمة الأمم، وانتقلوا إلى أن يكون هداة بعد أن كانوا متناحرين، وأن يكونوا ينقل السعادة للبشرية، كما قال قائلهم: نحن أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. ولذلك هذا أعظم أثر لما نعرف هذه قيمة هذه المعجزة الحقيقية.
جميل.
الأمر الثاني التمسك بالقرآن، تمسك بهذه المعجزة، تمسك يعني أن نقرأه، أن نرتله، أن نتدبره، أن نعمل به، أن ننشره، أن نحفظه، أن نحفظه أبناءنا وبناتنا، أن نعض عليه بالنواجذ، أن نلجأ إليه في كل أحوالنا. فهو كتاب هداية لا يمكن أن يشقى به إنسان. يقول لي أحد طلاب أحد المشايخ الكبار، أنا لا أحب ذكر الأسماء لأن يعني ما أحب أن يكون التعلق باسم معين، لكن قال إن الشيخ فلان كلما جاء أحد بمشكلة قال: اقرأ القرآن. يقول يأتون إليه بعد أسبوع، بعد أسبوعين بدأت مشكلتي تنحل، بعد الأزمة تنفك، بدأت المشكلة تنفرج، إلى آخره. هذا هو القرآن. القرآن عندما تعيش وتعيش السكينة، الطمأنينة، الهدوء، الهداية، التوفيق، التسديد، إلى آخره.
إذا دكتور طالح، فعلا هناك جوانب مادية، هناك جوانب معنوية، يجب أن لا نغفل الجوانب المعنوية، لأن مثل ما ذكرت في حلقات ماضية دكتور، المادية طغت علينا فأصبحنا نركز على بعض الأشياء الواضحة المعالم، لكن هناك أشياء معنوية نحن لم نجربها، فبالتالي لا نستطيع أن نعيها ولا نستطيع أن نؤطرها في حياتنا.
بل إن معظم الآثار هو الانتقال الإنسان من الناحية النظرية إلى العملية. صحيح. القرآن يقول لك أصدق، يقول لك أخلص، يقول لك لا تكذب. نعم. القرآن يقول لا تحسد، القرآن يقول لك لا تبغض الآخرين، القرآن يقول لك يبين لك هذا المنهاج فتنتقل إلى مجالات العمل، يقول لك الموقف من المشكلة الفلانية كذا، الموقف من الأزمة الفلانية كذا، أخذ العبرة من القصة الفلانية. جميل. أنت تعيش مرحلة، بل وصل الناس، يعني أنا أدعو مثلا على سبيل المثال علماء النفس، الأطباء النفسانيين، اقرأوا قصة يوسف. جميل. استخرجوا منها القواعد النفسية الحقيقية، كيف يوسف، كيف يعقوب عليه السلام يعني من شدة الحزن يصل إلى درجة العمى، مجرد التبشير، سبحان الله، يقول إني لا أجد ريح يوسف. وين علماء النفس؟ صحيح. وين علماء، وين الأطباء النفسانيين يعالجوا بمثل هذا المنظار؟ جميل. كذلك المجالات التربوية، حدث ولا حرج. جميل. المجالات، بل المجالات الطبية عندنا قواعد، لما القرآن بنصه يقول نزل من القرآن، الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول ونزل من القرآن ما هو شفاء، ما قال ما هو دواء، لأن الدواء قد يفيد وقد لا يفيد، قد يفيد فلان ولا يفيد فلان، لكن القرآن شفاء. جميل. لماذا تلجأ إلى المادة المحسوسة قبل أن تلجأ للأصل وهو القرآن شفاء؟
جميل. طيب دكتور فالح، طبعا سمعنا وتكلمنا بشيء من يعني من الاختصار حقيقة لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك مرجع أو هناك كتاب جمع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها بالتفصيل حتى ممكن يستزيد منها من يشاهدنا الآن؟
كل الكتب التي كتبت في الدلائل والبراهين. جميل. على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كتبت في هذا، منها للإمام البيهقي كل السير اللي كتبوا في السير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا في المعجزات، كتب السنة نقلت كثير من المعجزات.
هناك مواقع إلكترونية ممكن يرجعوا لها دكتور؟
كل مواقع عندنا، موقع شبكة السنة النبوية حوت لكثير من هذا بيان هذا الأمر. جميل. وغيرها من المواقع المهتمة بالسنة النبوية. جميل. كلها الحديث عن المعجزات حديث شيق وطويل، وخصوصا لما ندخل في مجال الغيبيات أكثر، لكن مثل ما أشرت الوقت جميل. محدود.
يعطيك ألف عافية، شكرا لك جزيلا.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم من السراج المنير. تكلمنا عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. أجمل تحية أقدم لكم من فريق العمل، أيضا الشكر الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. تقبلوا تحياتي، ألقاكم بإذن الله في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.